الجمهور من العلم يرى الجنبه انه لا يجب على المراه تجب من الاعلى على هذا الحديث. وجماعه اخذوا بحديث اثر الهلال والجمعه قال في الحال الاحوط والاحسن من المراه ان تحتجب الاحتجاب احيط لها واحسن، لكن لو قدر ان امراه مثلا لم تحتجب من الاعلى عملا بالقول الثاني فانه لا ينفر عليها كما ينفر على المراه التي لا تحتجب عند غدو المسكر.
نعم.
توكل من انواع العباده، قال تعالى وعلى الله توكلوا ان كنتم مؤمنين. التوكل معناه تفويض الامور الى الله عز وجل، أن يفوض العبد أموره إلى الله عز وجل لا يعتمد عليه، أنه هو النافع الضار الذي بيده الخير، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا رد لقضائه سبحانه وتعالى. فالمؤمن يفوض أموره إلى الله، وهذا نوع من أنواع العبادة. فمن توكل على غير الله هذا شرك أكبر، يعني من توكل على الأموات وعلى الغائبين في قضاء أموره ودفع الضرر عنهم فهذا شرك أكبر. من حول أموره إلى غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، كأن يتوكل على الأموات وعلى الغائبين وعلى الجن والشياطين في تصريف أموره وقضاء حوائجه ودفع الضرر عنه هذا شرك أكبر. أما توكيل المخلوق وتفويض شيء إليه ما يقدر عليه هذا جائز، كان يوكل إنسانا أن يشتري لك سلعة أو أن يبيع لك سلعة ما أشبه ذلك، هذه أمور عادية، هذه الأمور التي يقدر عليها البشر ولا تدخل في الشرك. إنما التوكل الممنوع هو توكل العبادة الذي يتبعه خوف وذل وخضوع. نعم. الاختلاف إذا كان بحسب اختلاف الأدلة فهذا من الأمور المطلوبة، أن الإنسان يتبع الدليل ولا يتبع اجتهاد الآخر، ما دام هو يرى أن الدليل يقتضي كذا هو يأخذ بما يرى أن الدليل يقتضيه ولا يكتفي باجتهاد غيره. فالاختلاف هذا واقع، وهذا للاجتهاد حسب الأدلة. أما إذا كان الاختلاف مصدره الهوى والرغبات فقط هذا لا يجوز، الذي مصدره رغبات النفوس إلى ذهب إليه هذا لا بأس به. أو الاختلاف بسبب اختلاف الفهم في الدليل الواحد، يعني أنا فهمت من هذا الدليل فهم وهذا فهم فهما آخر، فهذا هو لا حرج فيه. وحاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حصل منه شيء من هذا، الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال في غزوة بني قريظة أن لا يصلي لنا أحد العصر إلا في بني قريظة، خرج الصحابة من المدينة إلى بني قريظة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وحال صلاتهم في الطريق صلاة العصر. بعضهم فهم النص على ظاهره وأنه لا يفعل الصلاة إلا إذا وصل إلى بني قريظة ولو تأخر، وبعضهم لا، قال مقصود الرسول صلى الله عليه وسلم هو المبادرة، هي المبادرة بالخروج، ولكن الصلاة يصلي حيث حال الوقت، فصلى بعضهم في الطريق وبعضهم أخر الصلاة إلى أن يصل إلى بني قريظة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك لم ينكر على هؤلاء ولا على هؤلاء، لأن هذا الاجتهاد مبني على دليل. كذلك الرجلان اللذان أدركهما وصلهم في سفر فتيمما وصلى ثم وجد الماء بعد ذلك في الوقت، وجد الماء في الوقت، واحد منهما اتخذ الصلاة منهما والثاني توضأ وأعاد الصلاة. فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال للأول أطبت السنة وأجزأت صلاتك، وقال للثاني لك الأجر مرة كلها، لأن كل الذنوب بنى على فهم من الدليل، هذا إقرار على الاجتهاد الذي تابع للدليل، ما هو تابع للهوى والعصبية التعقد والهوى، هذا لا يجوز. أما الاختلاف المبني على دليل هذا لا حرج فيه، أن الإنسان يعمل بما يظهر له من الدليل ولا تبرأ ذمته إلا بذلك، مع العلم بأن الاجتهاد لا يكون في أمور العقائد، العقيدة توقيفية ما فيها مجال للاجتهاد، ما بلغنا فيها عن الله ورسوله آمنا به واعتقدناه دون أن نعمل أفكارنا وآراءنا فيها، فالعقيدة ليست محل الاختلاف ولا محل الاجتهاد. نعم.
كيف
نوفق بين هذا النبي وبين واقع السنه وانها مقبوله؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن هذا في اول الامر لما كان الوحي ينزل ولم يتكامل القران، ولم يسند كاملا، فلما تكامل القران وتكامل الوحي عند ذلك اذن عليه الصلاه والسلام بالكتابه، وفعلا كتب بعض الصحابه في حياته صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك لما جاء عهد عمر بن عبد العزيز في اخر المئة الاولى من الهجره امر بالكتابه لان المحذور قد انتفى، القران كم وعلم وحفظ ولا يخشى من التباس هذا بهذا، زال المحذور. فلذلك كتبت السنه واجمع المسلمون على كتابه دواوين السنه ودراستها وقراءتها ومقابلتها. يقول السنة وحي من الله سبحانه وتعالى، إلا وحي من الله، والكلام هو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. إلا الأحاديث القدسية التي يرويها الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه فهذه من كلام الله، لأن الرسول يقول قال الله كذا، يقول الله كذا. أما الأحاديث غير القدسية فهي معناها من عند الله عز وجل، وحي من الله، أما لفظها فهو من لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال الله تعالى: فإن كنتم
فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.
المقصود
بهذه الآية ما تريد
أن
تقول لنا؟ المقصود بهذه الآية النهي عن الربا. كانوا في الجاهلية يدايرون المحتاجين إلى أجل، فإذا حل الأجل وعجز المدين عن السداد زاد عليه الدائن وأخره أجلا آخر، وهكذا حتى تتراكم عليه الزيادات وهو عاجز فقير. الله جل وعلا حرم هذا وأمر بأن يأخذ الدائن رأس ماله فقط دون الزيادة التي زادها من الربا. فإن كنتم فلكم رؤوس أموالكم، يعني كل رؤوس الأموال اللي هي الدين الأصلي، أما الزيادات الربوية فهذه من الغاش لا يجوز أخذها، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون لأخذ الزيادة ولا تظلمون بمنع رؤوس أموالكم. هذا العدل من الله سبحانه وتعالى، ليس فيه ظلم لا للدائن ولا للمدين، الدائن رجع إليه رأس ماله والمدين وضعت عنه الزيادة الربوية. أي كنت غلق الروس وأموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ثم وجه سبحانه وتعالى أنه إذا أعثر المدين أنه لا تجد الزيادة عليه، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فأنت أيها الدائن إذا أعثر المدين عن السداد عند حلم الأجل فأنت بين أمرين، إلا أن تنظره إلى الميسرة بدون زيادة، وإما أن تعفو عنه لهذا أحسن، وهذا يعتبر صدقة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. إذا تاب المراد إلى الله عز وجل وعنده أموال اجتمعت من الربا فكيف يعمل بها؟ هذا السؤال. يعمل بها يضعها في المشروع والمكان، يتخلق منها في المشروع من المشاريع الخيرية ويخرجها عن ملكه، هذا هو الحل فيها. لكن ليس معنى هذا انه يختلف ويقول انا بتعامل بالربا والزياده الصحه في المشاريع، لا لا يجوز لهذا، لكن كلامنا هذا في انسان فاسد ولا يعود الى استعمال الربا ابدا، ولكن هي عباره متخلفه من قبل لا يعمل بها، ليس لها سبيل الا انه يتصدق بها او يضعها في مشاريع خيريه يتخلص منها. وليس معنى يتصدق بها انه يعتبرها صدقه فيها ثواب، لا معناه انه يتخلص منها فقط. لا.
ما حكم المال او الوظيفه التي جاءت بطريق الرشوه ونحن نعلم ان الرشوه حرام
شرعا؟ اللي ياتي بطريق الرشوه سحر. الله جل وعلا سمى الرشوه سحر في كتابه، قال تعالى افتانوا للسحر عن اليهود. جاء في تفسير الايه ان المراد بالسحر هنا الرشوه او ما يعد جميع الاموال المحرمه. الرشوة سحر، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشية والرائس. الرائس هو الذي يدفع الرشوة، والمرتشي هو الذي يأخذها، والرائس هو الذي يسعى بينهما، كلهم ملعونون في الحديث. أدل على أن الرشوة حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، وأن المال المأخوذ بها حرام، لا يجوز للمسلم أن يأخذه ولا أن يستعمله مثل الربا. يعني
قال
ان دوله مثل العيفه تتمكن من عمل وظيفه تحصل على هذه الوظيفه وعلى هذا العمل بالرشوه،
فهذا
الذي
هذا عمل
هذا مثل، يعني تحصل على وظيفه بطريقه الرشوه عليها يقول لو الله يترك هذا العمل الى عمل اخر نزيه ليس في مدخله رشوه، يترك العمل هذا الى عمل نزيه ليس فيه رشوه.
لا لا جاءت لتطفئ ابنتها الصغيره في لباس ثقيل فرجعت اليها بعد مده من الوقت وجدتها قد ماتت.
امراه؟
نعم. ماذا عليها ان تفعل؟
امراه نفسها؟
جاءت بلباس ثقيل وفرحانيا فرجعت ابنتها ما خافت
زوجتها. اعد السؤال
عليها. امراه جاءت لتطفئ ابنتها بلباس ثقيل فرجعت اليها بعد مده من الوقت وجدتها ميته.
إذا كانت وضعت الغطاء الثقيل على وجهها وأن هذا سبب التباس النفس والخلق الطفلة حتى لا تكون بهذا متسببة في قتلها، تكون عليها كفارة لأنها تسببت في قتلها لأنها غمتها وخلقتها بهذا الغطاء. لا يجوز أن الإنسان يضع الغطاء على وجهه، الإنسان لا سيما الصغير اللي ما يستطيع يوفر الغطاء، هذا سبب ظاهر في قتل الطفلة، وهو خطأ، قتل خطأ، نوعا على قتل خطأ يكون فيه الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم تجدها صيام شهرين متتابعين. نعم. لأنه ليس لها أن تغطيها هذا الغطاء على وجهها. نعم.
حصل له ظلم من موت الثلاثة أثناء صوم رمضان أو أثناء صيام في رمضان،
إذا انجرح الصائم وخرج منه دم فلا يؤثر هذا عليه ولا كان الدم كثير، لأن هذا بغير اختياره. إذا انجرح الإنسان موت الحلاقة جرحه أو حصاص ضربته أو انصدم بشيء وخرج منه دم فهذا لا يؤثر عليه أبدا لأنه ليس باختياره. يعني
السائل
من يشتاق لي رغبة في طلب العلم ووالده يمسك لي الوظيفة وتحت الجامعة، هل عليه يمكن في دراسته أرجو إجابته. عليه أن يقنع والده بأنه في طلب العلم، أن طلب العلم أفضل فعنده رغبة، عليه أن يقنع والده يجتهد في إقناعه لعل الله يهديه. نعم. أما أنه يخالف الوالد على طول يعني يذهب لطلب العلم ويخالف الوالد بدون أن الوالد يقتنع ويتبين له مثلا رجحان المصلحة فلا ينبغي هذا، ينبغي أنه يقنعك ويخلي أحد من أصدقاء الوالد أو المؤثرين عليه يتكلم معه يحاول يعني.
إنني أحد المصابين في مدينة فرايد وأرجو بأداء عمرة، فهل فهل لي أن أسلم من منزلي أم لا بد الإكرام من الميقات؟
الإكرام إذا كان قصده أنه يقتصل في منزله ويلبس ملابس الإحرام في منزله ما في مانع هذا، لأن هذا ليس إحراما، هذا تهيئ للإحرام. فإذا وصل إلى الميقات ينوي الإحرام ويلبي إلى الميقات، هذا الإحرام. الإحرام هو النية، ونية الدخول في المسجد مع التلبية إذا لبى يكون هذا أفضل، وإلا الأصل النية، إذا نوى الدخول في المسجد فقد أحرم. فلبس اللبس اللباس لا مانع أن يكون قبل الميقات، أما نية الإحرام ونية الدخول في المسجد هذه تكون من الميقات. فهو يتهيأ وإذا وصل إلى الميقات ينوي ويلبي. أسئلة كثيرة.
الحديثين تعارض الحمد لله.
لأنه لا يمكن أن يصدر من الرسول صلى الله عليه وسلم حديثان مختلفان متعارضان أبدا، ذلك أن قوله صلى الله عليه وسلم يسمى الإسلام سنة حسنة معناه من أحيا سنة وعمل بها واقتدى به الناس في ذلك فله أجرها أجر من عمل به. من سنة سنة يعني من أحيا سنة وعمل بها حتى قلده الناس واقتدوا به في ذلك وعمل مثل عمله فله أجرها وأجر من عمل به. وسبب هذا الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر عنده ناس من المحتاجين من العرب، فحث عليه الصلاة والسلام على الصدقة ورغب فيها لدفع حاجة هؤلاء. فجاءه رجل من الصحابة بقرة من النقود كادت يده أن تعجز عنها بل قد عجز عنها، فلما رآه الناس تتابعوا في كل جاء بما عنده من الصدقة، فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلم في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، لأن هذا الرجل صار مفتاحا للخير. بدأ الصدقة للناس فتتابعوا بعده، فدل على أن المراد هو العمل بالسنة وإحياء السنة حتى ينشط الناس على ذلك. وأما قوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فواد، فمعناه أن الإنسان يبتدي عبادة ليس عليها دليل من الشرع، عبادة من عند نفسه أو من استحسانه هو، ليس عليها دليل من الشرع. هذه البدعة، بدعة فلا ما أضيف إلى الدين وهو ليس منه. أما مسألة السبقة هذه من الدين وهي مشروعة وهي سنة، لكن هذا الرجل أحياها وطبقها على مرأة من الناس الناس تتابعوا على أثره، فلا يتعارض بين الحديثين أبدا.
الحمد لله
هذا مثل ما مر قريبا أن إحداث عبادة ليس عليها دليل من الشرع هذه بدعة وليست عبادة، وهذه كما قال صلى الله عليه وسلم من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبع إلى يوم القيامة، هذه ضلالة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. فإحداث أشياء في الدين ليس لها دليل من الشرع هذه ضلالات وبدع ومحدثات، حذرنا منها صلى الله عليه وسلم بقوله وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالبيان هذه بدعة لأنها لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بها ولم يطلع أحدا عليها. وقد علمنا في تعريف السنة أنها لا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. فإذا عرفت هذه الموانئ على السنة لم تجد لها دليلا لا من التقرير ولا من القول ولا من الفعل ولم يعمل بها الخلفاء الراشدون قد قال صلى الله عليه وسلم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ولم تعمل بها القرون المفضلة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية خير في القرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالقرون المفضلة لم تعمل هذه الموانئ وإنما عملت هذه الموانئ بعد انتظار القرون المفضلة بل في القرن السادس من الهجرة. وسبب هذا أمران: أولا تقليد النصارى لأن النصارى كانوا يحتفلون بمولد المسيح عليه السلام وهذا من البدع التي أحدثوها في دينه لأن المسيح لم يشرعها له عليه الصلاة والسلام. فقلدهم من قلدهم من ملوك المسلمين وقالوا إذا كانوا يحتفلون بمولد المسيح فنحن نحتفل بمولد محمد صلى الله عليه وسلم. لا الذي يشابه والمضاهات والنصارى. والأمر الثاني مما أحدث هذه البدعة الشيعة لأن الموالد أول من عرفت عنه هم الفاطميون الذين ظهروا في المغرب وفي مصر وأحدثوا هذه الموالد فترك في بلاد المسلمين بعدهم ولم تكن معروفة عند المسلمين قبل ذلك في القرون المفضلة. هذا بدعة وكل بدعة ولا لأخر الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور محدثاتها. لا في أحد يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أشد من محبة الصحابة ولا سيما الخلفاء الراشدون لماذا لم يحدثوا احتفالا بهذا اليوم؟ ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة بلا شك واجب على المؤمن أن يحب الرسول أشد مما يحب نفسه وولده ووالده والناس أجمعين عليه الصلاة والسلام. لكن ليست محبته في البدع والمحدثات انما محبته باتباعه وطاعته وانتهار امره. قال الله تعالى: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله وجل في امره. الله رسول رحيم محبه الرسول بطاعته وامتثال امره واحياء سنته عليه الصلاه والسلام. هذه محبته وتقديم قوله على قول كل احد وتقديم سنته على هوى النفس وشهوتها ورغبتها. هل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم؟
إذا كان الحاج الأول يعتني طواف الوداع أمامه الواجب عليه
أما الحاج إذا ترك طواف الوداع وسافر إلى بلده فهذا يجب عليه ذلك لأنه ترك واجبا من واجبات الحج ومن ترك واجبا فإنه يجبره بدم بمعنى أنه يذبح شاة في مكة ووزعها على الفقراء والمساكين جبرانا من النقص الذي حصل أو سبع بدنة أو سبع بقرة ووزعها على الفقراء والمساكين في الحرم في مكة. فإن كان عاجزا عن الدم يصوم 10 أيام هذا من ترك طواف الوداع في الحج. أما في العمرة العمرة ليس لها وداع على الصحيح إنما الوداع في الحج. لكن لم طاف من العمرة طواف الوداع هذا أكمل وأحسن لكن لا تركه فليس عليه شيء. نعم.
يقول السائل: يوجد لدي مبلغ من المال لم يعد عليه الحج وإنما أرجو بالسفر إلى بلادي السودان أن أزكي هذا المبلغ هنا في بلدي.
الواجب عليك أن تزكي المال إذا حال عليه الحول في أي بلد. إذا حال عليه الحول في هذا البلد زكي في هذا البلد. إذا حال عليه الحول في بلد السودان زكي في بلاد السودان. لا يجب عليك فيه زكاة إلا إذا تم الحول. فلو انك انفقته قبل تمام الحول ما فيه، لكن لو بقي عندك او بقي شيء منه يبلغ النصاب حتى حال عليه الحول فانك تزكيه في البلد الذي انت فيه عند تمام الحول. لا استطيع ان احفظها الفقهاء الاستعلاج المدون إن شاء الله أهل الخير كهرة وأهل العلم إن شاء الله فيهم خير فيهم بركة. هذا يرجع للسائل نفسه من اطمأن إليه من اطمأن إلى علمه ودينه يسأل هذا يستفتي هذا يرجع للسائل نفسه. فإذا اطمأن إلى شخص بعلمه ودينه التسكي غير لم يقبل الله فلا يستسكي يذهب إلى غيره. نعم.
يقول
الثالث أن يقوم ستة أيام من شهر شوال لكنه لم يقضي صيام إلا بعد يومين بعجة أيام ولم يقم ثانية من عبادة المغادرة عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة يبدأ بالقضاء في أيام رمضان. أما صيام ست شوال فهو مستحب وفيه أجر عظيم، لأنه أفضل عبادة إلى الطاعة بعد العيد مباشرها في أول الشهر، وإذا أخرها إلى وسط الشهر أو إلى آخر الشهر فلا بأس بذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم قال من صام ستة من صام رمضان وأتبعه ستة أيام من شوال، قال من شوال لم يحددها في أول الشهر ولا في آخره ولا في وسطه، فدل على أنها موجودة في شوال من أوله إلى آخره صالح للصيام، ويجوز له أن يصومها متتابعة ويجوز أن يكونها متفرقة، لا معنى من ذلك إلا أن المبادرة بها بأول الشهر وصيامها متتابعة أفضل، وإن فرقها أو أخرها إلى عن أول الشهر هذا إن شاء الله يحصل على الأجر إن شاء الله. أما قضية إذا كان عليه أيام من رمضان أيهما يبدأ بالقضاء أو بالست، الأفضل أن يبدأ بالقضاء ليفرق بين النفل إلى الواجب، هذا هو الأفضل الأحرق في قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستة أيام من شوال، وقوله من صام رمضان ظاهره أنه لا بد يصوم رمضان كاملا ثم يصوم ستة أيام من شوال، والذي عليه الصلاة ما بعد صام رمضان كاملا، فالأحسن والأحوط له أن يبدأ بالقضاء ليبرئ ذمته ثم يتبعه في الست من شوال. لا
يقول
هذا الكائن
ما
قسم تكي
المرأة
من قسم تكي المرأة من الوالد زوجها بنظرة الله جل وعلا قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، شعب الزوج من النسب هذا لازم إشكال أن لا تكتب له، وكذلك عبده من الرضاع لقوله صلى الله عليه وسلم يحكم من الرضاع ما يحكم من النسب، لا مانع ان تكتب لابي زوجها من الرضاع، لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يحكم من الرضاع ما يحكم من النسب، فكما انه لا يجوز له ان يتزوج زوجه ابنه من الرضاع فكذلك يجوز لها ان تكتب له، هذا هو الظاهر من الحديث. ومن العلماء من يقول لا هذا خاص بالاب من النسب، أما الذي الرضاع فلا تكتف له فلا تحرم عليه، هذا قول بعض العلماء، لكن الذي أراه هو العلماء. نعم.
هل يجوز الكون
أثناء الحمل؟ لا، هذا خاص بالأب من النسب، أما الذي الرضاع فلا تكتف له فلا تحرم عليه، هذا قول بعض العلماء، لكن الذي أراه هو العلماء. نعم.
هل يجوز
القول
أثناء
أقامة الصلاة أقام
المؤذن
للصلاة أقام الله وأدامها؟ هذا لم يرد فيما أعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أقامها الله وأدامها، إنما هذا شيء اعتاده بعض المسلمين وتناقلوه، لكن أنا لا أبين لي أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول
نبذة فيها
هذه المسألة، متى يجوز الجمع والفصل في الصلاة ومتى يجوز الجمع فقط؟
الجمع والقصر في الصلاة يجوزان للمسافر، يجوزان للمسافر الذي ينوي سفرا يزيد على 80 كيلو متر، 80 كيلو هي مسافة اليومين، لأن 80 كيلو يقطعها الماشي على قدميه أو مع الإبل يقطعها في يومين، وهذه المسافة التي حددها فقهاؤنا لقصر الصلاة في السفر، فإذا نوى سفرا يبلغ هذه المسافة أو يزيد عليها جاز له قصر الصلاة، ويجوز له الجمع، يباح له الجمع، بل القصر مستحب، أما الجمع فهو مباح، يباح للحاجة إذا كان أرفق به يجمع بين الصلاتين، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير في وقت إحداهما. والأفضل أنه إذا دخل عليه وقت الأولى وهو في الطريق يسير فالأفضل له أن يدخل الأولى ويصليها مع الثاني ذلك أخيه ليواصل السير ولا يتوقف. أما إذا دخل عليه وقت الصلاة الأولى وهو لازم ويريد السير بعد ذلك فالأفضل له مع التقديم، يعني يصلي الجمع يصلي الأولى ثم يصلي بعدها الثاني مع التقديم ثم يركض الإنسان ويسير. أما إذا أقام في أثناء السفر، إذا أقام في أثناء السفر هذا فيه تفصيل، إذا كان ما له إقامة محددة فهذا يسقط لأنه لا يزال مسافرا. وأما الجمع فلا ينبغي أن يجمع الولادة، بل يصلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع، لأنه لا داعي للجمع هناك، وإن جمع جاز له ذلك، لكن الأفضل ترك الجمع للنادي. وكذلك إذا نوى إقامة في أثناء سفره لا تزيد على أربعة أيام، أربعة أيام فأقل، فهذا أيضا يقصر الصلاة ولكن الجمع ليس هو الأحسن، الأحسن يصلي كل صلاة في وقتها، وإذا صلى مع من يتم الصلاة وجب عليه الإتمام تبع للإمام. أما إذا نوى إقامة في أثناء سفره تزيد على أربعة أيام فهذا له حكم مقيم وانتهت في حقه احكام السفر، فيجب عليه الصيام في رمضان ويجب عليه اتمام الصلوات لانه قد انقطعت احكام السفر بنيه الاقامه الزائده على اربعه ايام. هذا هو التفصيل في الاقامه في اثناء السفر. نعم. يجب عليه أن يحرم من جدة من المكان الذي نوى فيه، ولا يجوز له أن يتجاوز جدة إلى مكة، لأن ميقاته صار جدة، إذا نوى من جدة فميقاته من جدة، لا يتعداها إلى مكة ويحرم فيما بينها وبين مكة، هذا أفضل، فيكون على الجدية، عمرته صحيحة وعمرة أهله صحيحة إن شاء الله، لكن هي ناقصة بسبب تعدي الميقات الواجب له، فيكون على كل واحد منهم جدية كما ذكرنا في جواب السبب، فدية يذبحها في مكة ويوزعها على فقراء الحرم، وإذا كان لا يقدر على نفسه يصوم عشرة أيام، نعم، لأن الميقات هذا جدا، إذا كان لا نوى إلا من جدة، أما إذا كان له من المدينة وجاي من المدينة بنية العمرة فهذا يجب عليه أن يصوم من أبي علي، ميقات أهل المدينة، نعم، وهو يصل الإحرام إلى جدة. على كل من أدى عمرة، كبيرا كان أو صغيرا، كل من أدى عمرة، نعم. السيارات والجواهر الثمينة في الألماس وغيره إذا نوى للتجارة، إذا كان سلع معدة للبيع والشراء هذه عرض التجارة تجد فيها الزكاة في أقلامها لأن تقوم عند تمام الحول وتخرج زكاتها لأنها عروض تجارة. أما إذا كانت مقتنيات للحاجة سيارة مغصوب فهذا ليس فيه شيء، كذلك إذا كان الألماس هذا للحاجة للجبس هذا ليس فيه شيء، لأنه صار للجبس كيف الثياب مثل ما تسمى في شيء، إنما تجد فيها الزكاة إذا كانت معدة للبيع والشراء السلع. وأما إذا نوى السيارة للتأجير عند السيارات للتأجير للاستثمار يأجرها هذه ليس فيها شيء في أنفسها، ولكن تجد الزكاة في آجارها، إذا حصل على آجار منها وحال عليها الحول يزكي غلتها وآجارها فقط. نعم. الذهب إلى الجود هذا محل خلاف بين أهل العلم، منهم من لا يرى فيه زكاة لأنه صار مثل اللباس مثل المسكن المركوب ليس فيه زكاة، وهذا قول جمهور من أهل العلم ثلاثة القلب، ومنهم من يرى أن فيه زكاة ويفتي بهذا بعض علمائنا وفقهم الله، فمن أراد أن يزكيه عملا بفتواه وفقه هذا شيء طيب. نعم. يقول هذا
السائل أن لي أخا صغيرا اشترك بسبب خروجه من النار لأن والدتي تركته بجانب النار وسقط فيها وذهبت في أبي في بعض المطار ولما رجع والدته قد اشترك وضرب الصغير جنبه من الليل 19 فهل يلزم والدتي كفاره على ذلك؟
إذا كانت تركته عند النار وليس عنده أحد لا وصلت لأحد يمنعه من النار فهي قد فرقت تجد عليها الكفارة لأنها فرقت فيها يعتبر هذا من القتل خطأ بالتسبب يعني تسببت في قتله حيث تركته عند النار ولم توصل أمره إلى أحد إلا الذين يحجزونه ويبعدونه عن النار هذه مفرقة تكون عليها الكفارة كما ذكرنا عتق رقبة فإن لم تجده قيامه شهرين متتابعين ما يجوز التفريق الأطفال تفريق في حياته لأن يتركوا عند النار أو عند ماء يغرقهم أو عند مثلا أو يوضع عليهم شيء يخلق أنفاسا مثل ما ورق السعال كل هذه الأمور يجب على الوالدة أن تحفز منها وأن تحتاط لأنها مسؤولة عن هذا الطفل فإذا فرطت وجبت عليها الحفاظ أما إذا كان فارقة الطفل عند أحد عند إخوانها وعند أحد يمنعه فإنها لا حاجة عليها في هذا لأنها لم تفرق. نعم. كفاءة النكاح ليس كل واجب الوجود ليس هو من المستحبات بل هو من الواجبات لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعتائها والأمر للوجود إلا بدليل يدل على صرفه للاستحباب وليس هناك دليل يدل على صرفه للاستحباب يكون إعفاء النكاح واجبا ويكون حلقها محرما ولكن من فعل ذلك إثما عظيما فعلى المسلم أن يتوب إلى الله ولا يأخذه التقليد الأعلى ومجاراة الناس إلى مخالفة السنة وإن كان هذا على كثير من الناس أو عادة بعض الجلدان أو ماسك لأن الواجب على المسلم أن يتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما يتبع عادات الناس وتقاليد الناس أما قضية تقسيم السنة فإنها ليس لها تقسيمات سنة الأحكام الشرعية خمسة واجب ومستحب ومحرم ومكروه ومباح هذه الأحكام الأحكام الخمسة عند أهل العلم واجب ومستحب ومحرم ومباح ومكروه وإعفاء اللحية من هذه الأحكام يأخذ حكم الواجب وحلقها يأخذ حكم المحرم وتقصيرها كذلك لأن المقصود تركها على ما هي عليه لا تقصر ولا تحلق وإنما تترك كما هي عليه هذا هو الواجب على المسلم ولا تأخذه التقاليد التي عليها والد الناس أو أصحاب البلدان المسلم ما يخضع لعادات الناس وتقاليدهم ما دام خالص ما دام خالص سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان يعمل هذا عن جهل وتبين له الحق فيجب عليه ان يتبع الحق ويتوب الى الله سبحانه وتعالى والله يتوب على من تاب لكن بعد ما يعرف الحق ويستمر على خلافه هذا هو اللي يخشى عليه من العقوبه الشديده نعم
هل
يجوز إخراج الزكاة
خارج البلاد؟ هذا إذا كان لنا
محتاجون ما يجوز إخراج الزكاة ونقلها من بلد المال إلا للمبرر الشرعي إذا كان البلد الذي فيه المال ليس فيه فقراء فينقلها إلى بلد آخر فيه فقراء، أو كان البلد الذي هو فيه فقراءه أحسن حال من فقراء بلد آخر، يعني أهل البلد الآخر أشد حاجة فيقولها للذين حاجتهم أشد، هذا لا بأس به، فنقلها لحاجة لغرض صحيح هذا لا بأس به. أما إذا كان بدون حاجة فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول فأعلمهم أن الله فرض عليه صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، يعني فقراء نفس البلد، هذا هو الأصل. إذا كانوا الفقراء المسلمين ما يجوز فيه إعطاء الزكاة، ينقلها إلى بلد فيه مسلمون، هذا أيضا من المبررات. نعم. رجع للأطفال أو لأهل النجاعة من المسلمين في قطر آخر ما في بأس، إذا تأكد الإنسان من طريق وصولها إليه، فلا بأس بذلك إن شاء الله، لأنه هؤلاء أشد حاجة. وقلنا أنه من المبررات أن يكون البلد الثاني أشد حاجة للبلد إيمان، فلا مانع من ذلك، لأن أهل النجاعة عافانا الله وإياكم، وكذلك المجاهدون الآن في الأفغان هؤلاء يسعى حاجة، لكن بشرط أن يتأكد من سلامة وصولها إليهم. نعم. الموظف ليس عليه الاثم في اخذ مرصده من البنك، يعني ما ياخذ المرصد من نفس البنك، المرصد ياخذ من الدوله، ولكن الدوله لها رصيد في البنك فلا مانع من ذلك، لان هذه حواله تعتبر حواله. او كذلك اذا كان يشتغل عند شركه والشركه لها رصيد في البنك وحولت في الراس، هذه حواله ما هو بيحضر عند البنك، فنقول ان اخذ الراتب من البنك حرام، لانه هذا اذا كان يخدم عندهم او موظف من البنك نفسه، اما اذا كان موظف عند غيره من شركات او من الحكومه وحولته براتبه فلا مانع، لانه الراتب هذا مستحق له بمقابل عمله. العمل في البنوك الربويه لا يجوز، العمل في البنوك الربويه لا يجوز، لانه التعاون معه لا.
يقول
هذا السائل في بعض الأسئلة ثم عرفتها التجارة وكنت أدفئها في العام على قدر ما تستعمل، ولكن في هذا العام لا تستعمل بلاد قريب ولا بأجل، فكيف أفعل في زكاتها؟ تفعل تقوم بما تساوي، فإذا كانت قيمتها تبلغ النصاب فأكثر وجبت فيها الزكاة، فلو نزلت عن النصاب ما فيها زكاة، لكن ما أظن إلا تنزل إلى دون النصاب. نعم. فإذا فيها على حسب حالها، لو أجد لم يأتي ريال يكفيها على حسب حالها، وبعد ذلك لو أجد لم يأتي ريال يكفي ريال ونصف. نعم. إذا كانت بالسكنة فليس فيها زكاة، إذا كانت الأرض يحييها للسكنة ليس فيها زكاة، إنما إذا كان يريدها للتجارة البيع والشراء والربح بثمنها اللي فيها زكاة. هذا ما عزم على أنها للتجارة، إذا ما عزم على أنها للتجارة متردد، هل يجعلها للتجارة أو يجعلها للاستثمار أو للسكنى، هذا متردد ما فيها شيء. لا. السؤال الثاني،
ما حكم السفر إلى بلاد
الكفار بالتمدد والسياحة؟ لا يجوز السفر بالتمدد والسياحة في بلاد الكفار، لأن الله أوجب الهجرة من بلاد الكفار، أوجب الهجرة، فكيف نحن ننتقل، وأوجب الانتقال منها، فكيف ننتقل إليها بدون مبرر؟ دون مبرر شرعي، ولأنه يخشى عليه أن يتأثر بأخلاقهم وعاداتهم ومعاصيهم، أو يخشى عليه أن يرجع وقد تساهل في المعاصي، لأن الإنسان يتأثر بالجو والمجتمع الذي هو فيه، ولأنه يخشى عليه أن ينزل عليه من العقوبة ما ينزل عليه، ويصيبه ما أصابه، المسلم لا يخاطب بنفسه، فالسفر إلى بلاد الكفار من أجل الفرجة أو المزهة لا يجوز، لأن هذا غرض غير مبرر، إلا ما يجوز السفر إلى بلاد الكفار من حاجة الصحيح أنه العلاج المرض لا يوجد له علاج في بلد المسلم أو تعلم مثلا حرفة أو فن لا يوجد في بلاد المسلمين وهو يريد أن ينفع المسلمين به لا مانع من ذلك، أو لتجارة يسافر لشراء بضائع أو تعامل مع مثلا مصانع ويرجع إذا انتهى غرضه من ذلك هذه مانع، هذه غرض صحيحة مع التحقق ومع إظهار دينه هناك تحقق من أما أنه يسافر لأجل السياحة ولأجل التلذذ هذا لا يجوز لأنه هذا غرض غير صحيح. نعم.
هل كان في الأقوام السابقة أي الأنبياء السابقون عبادات من قوم وصلاة الإسلام
وعبادات كما في الإسلام؟ ما في شك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم تعبدات شرعه الله لهم وشرائع لكن قد تكون مختلفة عن بعضها، قوله تعالى بكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قد تكون الشرائع مختلفة بحسب حاجة الشعوب والأمم في أوقاتها وحسب حكمة الله سبحانه وتعالى، لكن قد تكون مختلفة في صورها وإن كانت متفقة في أصلها. الله شرع الصلاة في جميع النبيين، على إسماعيل عليه السلام يقول الله عنه وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وهذا إبراهيم رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي، هذا وهذا قول صعيب يقولون له الصلاة فتأمرك أن نترك بل على أن نصلي عليه الصلاة والسلام، وعيسى عليه السلام يقول وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا بل على أنه يصلي عليه الصلاة والسلام، فما الصلاة مشروعة للأنبياء عليه الصلاة والسلام، لكن قد تختلف صورتها وهيئتها. صيام كذلك الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحج كذلك ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قبلها يقول إن أول بيت وضع للناس للناس عامة للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فمن كفر فإن الله غني عن العالمين. فما في شك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم عبادات قد تكون متفقة وقد تكون مختلفة في بعض صورها وأشكالها حسب حكمة الله سبحانه وتعالى.
أيها الأخوين، شرط تسجيلات الصفوة الإسلامية بالرياض التي قامت بتسجيل هذه المادة من الأخوة الكرام إبلاغها بأي خلل سمعي في التسجيل ومن ثم إعادة الشريط لاستبداله، وجزاكم الله خيرا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس إلى الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مخبرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يهدلكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين.
أيها الأخ الكريم، إن هذا المقطع الذي سمعته يعتبر جزءا من المصحف المركز لقراءة الشيخ محمد قدوس المشكاوي رحمه الله، والذي تعتزم تسجيلات الخطبة الإسلامية إخراجه في نهاية هذا العام 1406، وذلك بمعدل الربع كل 3 أشهر، على أن يتم الانتهاء منه في نهاية عام 1407 بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لهذا العمل الخير، لمن تلاوة الشيخ محمد قدوس المشكاوي من إتقانه في الأداء وجماله في الصوت وتأثيره على المجتمع. مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية في الرياض.